بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ما ذكرتم من لين الكلام والمخاطبة بالتي هي أحسن، فأنتم تعلمون أني من أكثر الناس استعمالا لهذا.
هذا يبحث، انتبه. ما ذكرتم من لين الكلام، نعم،
والمخاطبة بالتي هي أحسن، فأنتم تعلمون أني من أكثر الناس استعمالا لهذا، لكن كل شيء
على جواز إخبار الإنسان عن نفسه بفضيلة ما إذا كان على وجه دفع شيء عنه وإشكالية فيوضح، يقول أنتم تعلمون أني من أكثر الناس مراعاة ذلك، يعني من لين الكلام والمخاطبة. ولا شك أن هذه تزكية، لكن هذه التزكية ليست مطلقة، ما يزكيها من أجل العجب، وإنما يرد إشكالا، لأنهم اتهموه بأنه ليس لي الكلام، فيكون هذا من باب دفع التهمة، من باب دفع التهمة. نعم. إذا قالك واحد: أنت ما درست عند الشيخ؟ يقول: لا، أنا درست عند كذا وكذا. بدفع تهمة. أنت ما تعلم شيئا في التفسير مثلا، أو ما تعلم شيئا في الفقه، فقل: لا، أنا درست الفقه أو درست التفسير أو إلى آخره. أنت سيء الطباع، أنت لست كذا، فقل: لا، الحمد لله، ما كل من خالطني وعاملني يعلم أنني لين الجانب وكذا. فباب دفع التهم غير باب التزكية التي يؤسسها الإنسان وينشئها طلبا لمدح الناس، هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع. نعم.
لكن كل شيء في موضعه حسن، وحيث أمر الله ورسوله بالإغلاظ على المتكلم لبغيه وعدوانه على الكتاب والسنة.
كل كلام شيخ الإسلام مباحث، أي شيء مبحث. طيب، هو ما قال أنا حسن الكلام وفقط، ولا قال أنتم تعلمون أني من أكثر الناس يستعملون هذا وفقط. في بقى مبحث، وهو إيه؟ هل يتعارض مع كون الإنسان لين الكلام حسن المخاطبة، يتعارض مع هذا أن يشتد على البعض أحيانا؟ هل هذه الشدة التي تكون طريقة، بل وقد يكون فيها قسوة، هل هذه تعارض مع اللين؟ مبحث. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول: لكن
كل شيء في موضعه حسن، وحيث أمر الله ورسوله بالإغلاظ على المتكلم لبغيه وعدوانه على الكتاب والسنة، فنحن مأمورون بمقابلته، لم نكن مأمورين أن نخاطبه بالتي هي أحسن. ومن المعلوم أن الله تعالى يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فمن كان مؤمنا فإنه الأعلى بنص القرآن. وقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، والله محقق وعده لمن هو كذلك كائنا من كان.
انتبهتم؟ وحيث أمر الله ورسوله بالإغلاظ على المتكلم بغي وعدوان على الكتاب والسنة. من هنا تقول يا مبتدع، هذا الضال، هذا المبتدع، لأنه بغى على الكتاب والسنة، تكلم في الصحابة، تكلم في الأحكام، فيقال هذا ضال، هذا مبتدع، هذا منحرف. يبقى هذا الإغلاظ يتناسب مع المقام. وقد أباح الله عز وجل رد هذا العدوان بمثله. لو قال لك واحد: يا حمار، فقلت: يا حمار. ما يأتيك واحد يقول: أنت أغلاظ. هذا مباح، جائز. ولئن صبرتم لو خير للصابر، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني خصوصا إذا كان الإنسان في بيئة ما يفهمون الحكم، وحينئذ يطرقون من اعتدى عليك وقال: يا حمار، ويأتون إليك أنت: كيف تقول يا حمار؟ هو حمار؟ كيف تقول هذا؟ فالإنسان يكون تركه لهذا أولى وأحسن، لأن الناس لا يفهمون مثل هذا. ولو أنك علمته، ولو أنك صبرت عليه، لا شك أنه خير، لأن هذا قد يدفعه إلى أن يترك الإساءة لك بعد ذلك. لكن من جهة الجواز هو كذلك، ولا يصح لأحد أن يستدل بقوله: بأن هذه سيئة لأن الله قال وجزاء سيئة سيئة مثله، نقول الآية ترد عليك، فالله سماها سيئة على وجه المقابلة وليس أنها سيئة يأثم عليها الإنسان. كما ثم الاعتداء الرد اعتداء أيضا، فقال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فهذا على وجه المقابلة لا أنه باستقلال اعتداء يأثم عليه الإنسان، ليس له باستقلال سيئة يأثم عليها الإنسان، ولكن على وجه المقابلة على وجه يعني رد سيئة بسيئة مثلها مثل ما أساء، فسميت سيئة على وجه المقابلة وليس أن سيئة يأثم عليه الإنسان، سمي اعتداء على وجه المقابلة وليس اعتداء يأثم عليه الإنسان. لكن مع ذلك الإنسان ما كل أحد يقول لو كذا يوم يرد 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 بمثل هذا، ولكن الإنسان لا سيما إذا كان طالب علم يظهر الصفح ويظهر العفو ويظهر هذا، لأن هذا من أساليب الدعوة. نعم.
ومما يجب أن يعلم أنه لا يسوغ في العقل ولا الدين طلب رضا المخلوقين لوجهين، أحدهما أن هذا غير ممكن.
مباحث سبحان الله. نعم.
أحدهما أن هذا غير ممكن كما قال الشافعي رضي الله عنه: الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه ودع ما سواه ولا تعانه.
كلمة جميلة رائعة حية. أصل في التعامل مع الخلق، أصل في التعامل مع الخلق، الناس غاية لا تدرك، والمعنى رضا الناس غاية لا تدرك، أصل في التعامل. افهم هذا واحفظه. ترضي من؟ بلاش يا أخي تتكلم في هؤلاء مشايخ الحزبيين حتى لا تنفر الناس عنك. طيب المطلوب يا أخي اسكت عنهم حتى لا يقوم عليك الناس. كويس، فإن سكت قام عليك ناس. قال أنت تسكت عن أهل البدع والأهواء، أنت لست سلفيا. طيب ماذا تريدون؟ لا بد تتكلم. إذن إن تكلمت انتقدك ناس، وإن سكت انتقدك ناس. يا أخي لا تتكلم في العلماء المشهورين في الناس الرسميين مثلا ولا تنتقد فتاواهم، فإن هذا هؤلاء لهم قاعدة كبرى وستخسر. طب إن جاملتهم قام عليك أناس آخر. فمهما حاولت إرضاء الناس فلك من ينتقدك، لأنه لا يرضى أناس منك أن تكون على هذا المسلك مع فلان أو علان. هذا أمر طبيعي معروف، أمر طبيعي معروف. نعم. فلهذا ماذا تصنع طالما في النهاية لن يرضى عنك أحد؟ ماذا تصنع؟ عليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه ودع ما سواه ولا تعانى. يبقى حسبك رضا الله سبحانه وتعالى، يبقى تسعى في رضا الله عز وجل، لأن هذا الذي مدحه زين وذمه شين، أما غير الله عز وجل فلا تبالي، فإن الناس لن يجتمعوا عليك أبدا ولن يثني عليك الناس جميعا. بعض الناس يقول لك ما شاء الله تبارك الله، إيه ده ما شاء الله خطبة جميلة، وبعض الناس يقول لا تأتوا بهذا الرجل مرة ثانية، هذا الرجل لا نريده في المسجد أبدا. ليه؟ لأنك عرضت هواه. إذن في النهاية لن يرضى عنك أنس، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملته، ولن ترضى عنك الجهمية حتى تتبع ملته، ولن يرضى عنك الإخوان حتى تتبع ملته. ما في يعني لما قام المشايخ اللي هو زي حويني وهؤلاء وحسان وكذا وقالوا نقف مع الإخوان وكذا، هل أرضوا الإخوان؟ سؤال، هل أرضوا الإخوان؟ استعملهم الإخوان، لكن من الذي يرد عليهم؟ هم الإخوان. لن يرضى عنك الإخوان حتى تكون إخوانيا صرفا، إخواني مشكل، إنما ما يرضون عنك بهذا. ولو جملته الصوفية يرضون عن حسان لما يقول ابن تيمية يقول كذا وكذا، ما يرضى عنه. لابد أن تكون قبورية، ما لم تكن قبوريا فلن نرضى عنك. لا يمكن يا إخواني مسألة إن إيه سيب ونسيب، اترك ونترك ونعيش تعايش سلمي، هذا لن يكون، هذا لن يكون، لان ما اذا تكلمت انت، انا لن اتكلم في الاسكندري عشان يرضى عن الاسكندري، لكن ساحارب الحزبيه، ما رجع باسكندريه بقى، ساحارب الحزبيه واحارب الدخول في العمل السياسي بدون ضوابط شرعيه، من الذي سيقوم علي؟ الاسكندري لن ترضى عنه، لن ترضى عنه. ولو انت خرجت مع التبليغ لن يرضى عنك التبليغ، لن ترضى عنك طائفة حتى تكون داعية لها، شاربا لمنهجها، متبنيا لذلك. لكن هو يدارك لكن لن يرضى عنك حتى تكون شاربا لطريقة منهجها. في النهاية لن يرضى الناس عن أحد باتباع، لهذا الناس هم أهل الحق، الناس هم أهل الحق، ولا يعتبر بثني أحد إلا أهل الحق. نعم. الأمر الثاني
أن مأمورون بأن نتحرى رضا الله ورسوله كما قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه.
صحيح.
علينا
في الباب والله ورسوله أحق أن يرضوه، أما من عدا الله ورسوله فلا سبيل إلى ذلك.
وعلينا أن نخاف الله فلا نخاف أحدا إلا الله، كما قال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقال فلا تخشوا الناس واخشون، وقال فإياي فارهبون وإياي فاتقون. فعلينا أن نخاف الله ونتقيه في الناس، فلا نظلمهم بقلوبنا ولا بجوارحنا، ونؤدي إليهم حقوقهم بقلوبنا وجوارحنا، ولا نخافهم في الله فنترك ما أمر الله به ورسوله خيفة منهم.
الله أكبر، الله أكبر. شوف يا إخوان المعنى، فلا نظلمهم بقلوبنا، بقلوبنا مع أن القلوب باطنة، ولا بجوارحنا. طب ظلم القلب يعني يا إخوان، ولي عبد السلام، حسد، الحقد، سوء الظن، سوء الظن فيه، احتقار بالقلب واستصغار لشأنه. فلا يبغي أن تظلم بقلبك، لا بجوارحك فقط بل ولا بقلبك، بل نؤدي لهم حقوقهم، نؤدي لهم حقوقهم الشرعية بقلوبنا وجوارحنا، ولكن لا نخافهم في الله فإن أحدا لا يملك لك شيئا. واعلم بمعاني رب النبي عليها الصغار، صغار، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الله إذا قدر لك خيرا ثق على يد الشخص هذا حتما سيحصل، ولم يكن على يد الشخص هذا فتقول لا أنا ما أعصي الله من أجلك، سوف يسقو الله على يد شخص آخر. إذا قدر لك الشيء جاءك على يد أي أحد، فلا يتعلق قلبك بأحد ما وتظن أنه لو لم يأتيك هذا الشيء عن طريقه فلن يأتي، لا سيأتيك عن طريق غيره. ولو قدر الله لك أن يأتيك عن طريقه سيأتيك عن طريقه شاء أم أبى، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. من هنا لا يتعلق القلب بمحبة الناس أو بغضهم على خلاف الشريعة، ولكن يتعلق القلب برب العالمين، فسترى مني أفضل معاملة لكنها لله مش لك أنت، ولهذا سترى ولاء في موضعه، براء في موضعه، شدة في موضعها، رحمة ولين في موضعه، رحماء بين أشداء كفار رحماء بينه. نعم.
ومن لزم هذه الطريقة كانت العاقبة له كما كتبت عائشة إلى معاوية أما بعد، فإنه من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وعاد حامده من الناس ذاما، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس.
الله أكبر، الله أكبر. وكما كنا يكفي الناس كلمة الناس دائما يا إخواني بارك الله فيكم، إذا أطلقت اجعلها دائما في باب المدح والذم، يعني اجعلها دائما من العام المخصوص، أي أهل السنة أهل الحق، فهم الناس الذين يعتبر كلامهم وتعتبر أحكامهم. ما هو لن يجتمع أهل السنة على تضليلك وتقول ظلمني الناس فقد قيل في النبي انه ساحر ومجنون. قلنا قيل في النبي انه ساحر ومجنون من المشركين. اما فيك فقد اتفق العلماء على ذلك. اما اختلفوا فيك فالنظر في الترجيح، لكن اتفق عليك العلماء. فتوب وارجع واتهم نفسك، لا تتهم العلماء. فاذا قيل الناس فالناس اهل الحق، هم المعتبر، هم المعتبرون في ذلك. نعم، انتم شهداء الله في الارض. فالمؤمن لا تكون،
فالمؤمن لا تكون فكرته وقصده الا رضا ربه واجتناب سخطه، والعاقبة له، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الله أكبر، الله أكبر. والله يا إخواني كلمات وكانت قليلة لكنها تمثل معدنا ضخما ضخما في التربية. الحاجات دي يا إخواني هي نحن إذا انحرفنا وإذا تمسكنا. فمن حرف منحرف إلا لفساد شيء عنده، مسلك، طريقة، اعتقاد، فكرة، هوى، مرض، خلق ذميم، وما استقام إلا بتجنب تلك الآفات. فهذه الأشياء النفسانية تتحكم. حتى أنت الأخ أحمد والأخ أشرف والأخ لطفي والأخ محمد، إخواني مرجعنا بعد فضل الله وتوفيقه إلى النفسيات. إيه والله يا إخواني، نفسيات هذه الأمور النفسانية خطيرة جدا. أنا نفسيتي بريس، كل تعاملاتي معكم من هذا الباب. ازيك يا ريس؟ تمام. هتحاكمني لشيء يبقى أنت لست معي. الأخ فلان لا أدعوكم منه، لا أدعوكم ليه؟ المشكلة رجع لأن الأخ فلان ده ما بيحطليش واطي، يبقى ليس معه. لك فلان شفته هذا احترمني قدمني يؤمن على الكرسي وقعدني، يبقى عايزين نعمل ندي الاخ يتجوز عايزين ندي له 1000. يا اخي بس انا شايف ان حالته صراحه ضعيفه جدا، 1000 يكفي، ادي له 5. طب والاخ فلان عايزين ندي له 1000. يا اخي الاخ فلان يعني ادي له 1000 النهارده وكذا. اخي اشتغل يا اخي. ما اشتغلش يا اخي، وبعدين ابوه عنده، روح يجيب من ابوه. صراحة احنا مش عايزين نتوسع في المسألة. يبقى هذا 1000 صار 5، وهذا 1000 صار 0. المسألة راجعة نفسيتي انا، هي نفسية، مسائل نفسية نفسانية. فالنفسانية هذه تتحكم حتى على المنبر في الاسلوب. والذي اراه وهو لسه اول خطبة خطبها، والشافعي قال ولكن لا تقليد للرجال. فالشافعي وان قال حاسب شويه، انت لسه طائر مالكش ريش، عمال ايه امك بتعلمك تطير، لسه ريش اخضر كده واحده واحده على طول داخل مع النسور، داخل مع النسور على طول. يعني عصفوره صغيره يا محمد، عصفور صغير ما اكتمل ريشه داخل مع النسور. اصبر شويه، نفسية. فهذه الأمور تتحكم شئت أم أبيت. في واحد في نفسيتي اللين، في واحد في نفسيتي، وبعدين بيظهر ده وقت المحكات. يعني ممكن واحد يتكلم كثيرا كلاما طيبا، لكن أول محك لا راعي مين أنت بتكلم، مين أنت بتكلم، مين خد بالك، دي مشكلة تقفز. يعني ممكن ما تظهرش بسهولة، ما هو في جرح يفضل كده ما لكن أول ما تضغط تلاقي المده ظهر على طول. لكن طول ما انت سايبه كده ما تضغطش عليه عادي، يعني ممكن يبقى الصوره ايه، لكن اول ما تضغط على طول ينفجر. لهذا يظهر هذا بطول المعاشره، يعني هذا بطول المعاشره. فانا اقول يا اخواني صراحه الكل صراحه، احنا في نهايه نفسيات. الوحي عظيم، لكن الوحي قسمك منه على قدر قسم الله لك في التلقي، مش في استقبال وارسال. الوحي ده ارسال هيجي لك، لكن انت ايضا كما قال النبي انما انا قاسم والله يعطي. هياتيك على حسب الوادي، وادي ضيق وادي واسع وادي وسط. هذه نفسيات. لهذا شوف نفسيه شيخ الاسلام هنا اللي بيربيك عليها، تجرد كيف تقول الحق في الأخ هذا والأخ هذا يظلمك الليل والنهار؟ كيف تنصف والأخ هذا عدو لك؟ ترى عبارات الحقد تقطر من لسانه، ولكنك تفصل بين هذا وبين الإنصاف والعدل. فإن أنعم عليك بنعمة تذكرت إفلاسك وفقرك وحاجتك إلى الله لا علوك على الناس، تتعالى بنعم الله سبحانه وتعالى، كالمرأة التي تفجر بالجمال الذي حبها الله به، كالرجل الذي يظلم بالمال الذي رزقه الله به، أنت كذلك تطاولت بالعلم الذي أعطاك الله به. وإلا ما الفرق بين العلم والمال والجمال والسلطان؟ كل منهما بغى بنعمة الله. ومن أعظم البغي أن تبغى على الناس بعلمك. ليه؟ زي البدعة، اللي بيبغى بالمال ممكن النفس فيها، لأنه عنده مال بلا علم. اللي بيبغى بالمنصب هنقول الناس لأنه ما عنده علم، كأصحاب المعاصي. أما المبتدع خطورته أنه يتعبد به، عرف أضف على تجاوزه الجانب الشرعي. أنت كذلك تبغي بعلمك، يا أخي النصوص هذه ما صنعت فيك شيئا، إنما الزنا هنقول نصوص إيه، الظالم الحاكم هذا هنقول نصوص إيه، صاحب المال هذا هنقول نصوص إيه، ما عنده، جاهل. فإذا أعطي إنسان المال والمنصب مع الجهل يتوقع منه البغي. أما مع العلم المفترض إيه؟ مع العلم تبغي بالعلم، تبغي على الناس، تفتدي على الناس، تطاول على الناس بالعلم. المفترض أن العلم يقيدك. هذا رجع إلى ماذا يا أخوان؟ إلى نفسية. وإذا نظرت نظرة عامة إلى جميع المشايخ اللي تعرفهم هتجدهم يتحركوا بمنهج ينبع من نفسية. شوف يا أخي الشيخ فلان نفسية، الشيخ فلان نفسية، الشيخ فلان نفسية، والظن إن كله عارف الحق فيه، الظن وإن وجد جهلا في بعضه، بل إنك تراه قد خطب بالحق هذا يوما ما، لكن ما له اليوم لا يقول بهذا الحق. نفسية والله يا أخواني، نفسية. لهذا لابد أن تكبح جماحها، خذ عقالها في يديك، اعقلها ثم توكل، لا تتركها. إياك، فإن تركتها ندت وكانت عبدا آبقا وكانت جملا شاردا، وحينئذ لن تقدر عليه إلا بسهم، وقد يصيب السهم بحده وقد يصيب بعرضه. لكن خذها الأول، لما تجعل نفسك هذا جملا شاردا وعبدا أبقا؟ خذ عقالها بيديك، احقلها، تحكم فيها. لأن نفسياتنا فيها أشياء خلق الله فيها طبائع، لكن أنزل الله علينا وحيا نهذب، فهناك النفس اللوامة، هناك النفس المطمئنة، هناك، مع أن نفوسنا مخلوقة لله عز وجل. ونفس أبو بكر ما تعرف الجهاد، ونفس عمر ما تعرف الجهاد. وما الفرق بين عمر وعمر؟ عمر من خطب وعمر من هشام، كل خلق الله له نفسا، لكن الفرق الجهاد. عمر جاهد، أبو بكر جاهد، خباب جاهد. ولهذا قال تعالى إن الإنسان لا في خسر إلا الذين أمنوا عن الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فدي نصول عند العلماء لا ينبغي أن تمر عليك مرة كمان. إحنا عايزين بقى المبحث، عايزين مبحث بقى الاستواء والحقيقة. لا، ما تعديش المباحث زي، ما تفكرش المباحث زي للعوام. أخطر ما يكون الجعد نفسية، الجهم نفسية، عمرو بن عبيد نفسية، حسن البنا نفسية، الترابي نفسية، القرضاوي نفسية، عبد المقصود نفسية، برهامي نفسية، حسن نفسية، اخواني كل دي نفسيات، كل هذه نفسيات، فاما تغلبك نفسك واما تغلب نفسك. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح، مش لم يقف تقف الآية هنا، لا، المطلوب، المطلوب، ما المطلوب بعد ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها؟ ما المطلوب؟ لا تقف هنا، ما المطلوب؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، نسبة تزكية هنا من للإنسان، وإن كانت بمحض توفيق الله سبحانه وتعالى، فالله خلقكم وما تعملون. وقد خاب من دساها، النسبة لك أنت للإنسان. فدائما يا إخواني مسائل التجرد ومسائل التربية دي، هي أبو بكر ما سبقكم أبو بكر بكثير كذا وكذا، الصحابة تحقرون صلاتكم إلى الخوارج إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، الصحابة أقل الأمة كلاما لكن أبر الأمة قلوبا. نفسيات، نفسيات، نفسيات هي اللي بتحرمك من العلم. أنا ما هحضر دروس، أنا دلوقتي الإخوة بتسألني وبتاع، أنا بقيت الشيخ، أنا لو فضلت أحضر محدش يسألني، بس أنا عايز أكون كده حاجة برضه، واخد بالك؟ فقد يمنعك من تلقي العلم، وقد يمنعك من قبول الحق. أنا أقبل هذا، لا، حتى لو 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 يعني ولا بد اقول والله مثلا، طب المساله تحتاج بحث، ما تقول يا اخي خلاص هذا ظهر لي فائده الان، ظهر لي دليل، ظهر لي كذا، لا، طريقه الكبار. فما منعك عن قول الحق الى هذه؟ هو مثل ما اشار ابن تيميه الى ابي طالب، قال وبنفس السبب الذي خرج به من الدنيا كافرا، وبنفس السبب الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج أبو طالب من الدنيا كافرا، هو سبب واحد، النفسية، النفسية، ألا وهي عصبية. فانتبهوا أخواني، ولكن تجد النفسية هذه تتعامل، تدخل معك مع زوجتك. يعني أقول لك على حاجة، مثلا بعض الناس، بعض الناس أنا يعني الظاهر نفسيته، يعني مثلا تعامل مع زوجته، يعني في فوارق بين الانسان وزوجته، خلاص يا اخواني، هن لباس لكم وانتم لباس لهن، هو لسه في حاجه بين الزوج والزوجه، لكن تلاقي برضه محافظ، لا قولي لي الشيخ فلان، لا في زوجه هتقولي زوجها يا شيخ فلان، هو ايه ده؟ ماشي يعني شيخ فلان ماشي بعض المواضع، لكن بينك وبين زوجتك، واخد بالك الامور يعني، ما ومش عيب يعني، يعني ليس عيبا، كلمة دلال، لكن لا محافظ على المسألة، شيخ فلان وبعدين لا ما تقوليش كذا، قولي لي كذا، ايه ده؟ ايه ده؟ واحنا مجلس علم، طالب علم لا يشرب بين يدي شيخه، طالب علم لا يمد رجليه، ايه ده؟ زوجة يا رجل، زوجة يا رجل، ما في كلفة، خلاص. لكن دي شخصية نفسية، فلابد أن يتعامل مع تسري حتى في التعامل مع الزوجة، مع الأبوين. فلهذا يقول شيخ الإسلام، يعني يربي شيخ الإسلام بهذه العبارات الحقيقة تربية عظيمة، فالمؤمن لا تكون فكرته وقصده إلا رضا الله، هذا الذي يحركه، إن أعطى لله، إن منع لله، إن والى لله، إن عاد لله، واجتناب سخطه والعاقبة له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مع أن المرسل فرح بهذه ايه؟
المرسل، المرسل فرح بهذه الامور الذي ارسلوه، يعني
الذي ارسل الذي ارسلوه بيتكلم عن القضيات الخاصه يعني.
أيوة،
هذا مع ان المرسل فرح بهذه الامور جوانيه في الباطن، وكل ما يظهره فانه مراءه لقرينه، والا فهما في الباطن متباينان، وثم امور تعرفها خاصتهم، ويكفيك الطيبرسي قد تواتر عنه الفرح والاستبشار بما جرى، مع أنه المخاصم المغلظ عليه، وهذا سواء كان أو لم يكن، الأصل الذي يجب اتباعه هو الأول، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا بقتال وإن أكثبوكم فارموهم بالنبل على الرأس والعين، ولم نرم إلا بعد أن قصدوا شرنا وبعد أن أكثبونا. ولهذا نفع الله بذلك أننا لم نبغي وإنما رددنا فقط. إذن هذا الكلام على اختصاره في فوائد. الفائدة الأولى أن موضع التغليظ واللين على حسب كتاب الله وسنة رسول الله، وحيث أمر الله ورسوله بالإغلاظ على المتكلم البغض وعدوان على كتاب السنة فنحن مأمورون بمقابلة كذلك، فكل شيء في موضعه حسن. دي الفائدة الأولى. اثنين، لا يصوغ في العقل ولا الدين طلب رضا المخلوقين. طلب رضا المخلوقين لما تطلب رضا الله عز وجل، وذلك لأمرين: أولا هذا غير ممكن، الثاني أنك مأمور برضا الله ورسوله، والله ورسوله حق أن يرضوا. الأمر الثالث، الأمر أننا لا نظلم الناس بقلوبنا ولا بجوارحنا ولكن لا نخافهم في الله. الأمر الفائدة الرابعة أن المؤمن لا تكون فكرته وقصده إلا رضا الله واجتناب سخطه، ولا عاقبة له ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الخامس أن شيخ الإسلام لما طبق ذلك عمليا كان النفع به والحمد لله. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم نعم. في ايه؟ ماشي. قد نظرت الصوفية بايه؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نعم. يقول الشيخ عبد الرحمن الوكيل: وإن نظرت الصوفية بهدى الله، نعم،
أعرف أن هذا النضال يثير علي بغي أحقادهم ويقف بي على شفا خطر يدهم بغتة منهم بجوره، غير أني أؤمن بهذه الحكمة الرائعة المؤمنة بأن يكون الناس جميعا عدوا لي في الدنيا خير من أن يكون الله وحده خصم يوم القيامة.
الله أكبر. لأن يكون الناس عدوا لي جميعا في الدنيا خير من يكون الله خصمي وحده يوم القيامة. نعم.
وأجعل من هذه الآية الكريمة منارا لي حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذا وعد الله لرسله ووعده لأتباع رسله، فليتدبر الصوفية وليشكو إلى النيابة ما شاء، فلم ترى النيابة في من يدلها على الجنات جانية ولا في رد العدوان عن كل مقدسات الدين والفضيلة وقيم الفكر جريمة. وفكر الصوفية بغي وفتنة مجنونة الأحقاد، غير أنها تختال عذراء طاهرة ألم بها ظن مرتاب وملائكية تسلسل الوحي في فجر المحراب. ولن أضع القلم وحسبي الله إلا إذا أصميت الصوفية وأدميت، أو إلا إذا تهدمت أنا أو قضيت.
الله أكبر هذه مرة معنا في كتاب الماتع سبحان من 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 أرقى الأسلوب. يا ليت الحزبيين يدرسون أسلوب عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى بدلا من أسلوب سيد قطب، أنهم ينبهرون بطريقة سيد قطب الأدبية العالية. والله يا أخواني ما قرأنا يعني في هذا العصر يعني أسلوبا أفصح ولا أبلغ في الأداء من أسلوب عبد الرحمن الوكيل، سبحان من أعطاه. نعم.
فلن تخشى صولة الحق ثورة الباطل، ولكن كل هذا لن يمس قلوبنا بحقد ولا نفوسنا بضغينة.
الله أكبر الله أكبر.
بل إنه ليرفع بأيدينا ومن خلفها قلوبنا تحثها في ضراعة خاشعة إلى الله أن يهب لنا وللصوفية الإيمان الحق وأن
يهديهم
سبحانه سبيل السلام.
هل كده أسلم نقرأ عشان الإخوة اللي بتتابع على يعني لا يفوت هذا الكلام الطيب. سبحان الله هذا جوامع خير. هذه خاتمة، هذه الصوفية. كتاب الشيخ عبد الرحمن الوكيل يقول: وإني وقد ناضلت صوفية بهدى الله. إذن ما ناضلهم بآرائه ولا بعقله، وإنما ناضلهم بما أمره الله عز وجل، واجههم ورد عليهم بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المادة الأولى التي تدل على توفيق الله: وجعلنا منهم ما يهدون بأمرنا لما صبروا. بأمرنا لما صبروا كانوا يتنين يقين صبروا اليقين هذا في نفوسهم، لكن المادة التي بها تكون له الإمامة ويواجه الناس هي مادة الوحي. بأمرنا وداعين إلى الله بإذنه، وسراج المنير. يقول الشيخ أعرف أن وإني وقد نضلت صفات عبود الله أعرف أن هذا النضال يثير علي بغي أحقادهم ويقف بي على شفا خطر يدهم بغتة منهم بجوره، غير أني أؤمن بهذه الحكمة الرائعة المؤمنة، لأن يكون الناس جميعا عدوا لي في الدنيا خير من أن يكون الله وحده خصم يوم القيامة. وأجعل من هذه الآية الكريمة منارا لي حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذا وعد الله لرسله ووعده لأتباعه لأتباع رسله، فليتدبر الصوفية وليشكو إلى النيابة ما شاء، فلن ترى النيابة في من يدلها على الجناة جانيا، ولا في رد العدوان عن كل مقدسات الدين والفضيلة وقيم الفكر جريمة. والصوفية بغي وفتنة مجنونة الأحقاد، بغي وفتنة مجنونة الأحقاد، غير أنها تختال عذراء طاهرة ألم بها ظن مرتاب وملائكية تسلسل الوحي في فجر المحراب، تظهر هكذا ولكنها حاقدة. ولن أضع القلم وحسبي الله إلا إذا أصميت الصوفية وأدميت، أو إلا إذا تهدمت أنا أو قضيت. لن أضع القلم، وفعلا سبحان الله كتاباته في الصوفية هي يعني أقوى كتابات في هذا العصر. الشيخ الفوزان حفظه الله يثني عليها كثيرا وعلى أسلوبه. نعم، يقول ولن أضع القلم وحسبي الله إلا إذا أصميت الصوفية وأدميت، أو إلا إذا تهدمت أنا أو قضيت، فلن تخشى صولة الحق ثورة الباطل. صولة بالصاد، ثورة بالسين. ولكن كل هذا اسمع بقى الجميلة بقى ذيت، ها أنت ترى أسدا يتكلم ها، لكن ما يختم بهذا التأسد الذي قد يقول قائل أين دعوتك لها؟ ما لك تحمل؟ ما لك تبين؟ ما لك كذا كذا كذا؟ ألا تحب يا شيخ عبد الرحمن أن يهتدي هؤلاء، أن يرجع هؤلاء إلى الله سبحانه؟ طريقة القرآن سبحان الله. قال كل هذا لم يمس قلوبنا بحقد ولا نفوسنا بضغينة، بل إنه ليرفع بأيدينا ومن خلفها قلوبنا تحثها في ضراعة خاشعة إلى الله أن يهب لنا وللصوفية الإيمان الحق وأن يهديهم سبحانه سبيل السلام. فمع هذه القوة ومع هذا الوضوح الذي لا تميع فيه ولا تنازل، تأتي قضية محبة لهذه الناس، فنحب لنا ولهم ولكل أحد أن يكون مهديا وأن يكون مستقيما وأن يكون سلفيا سنيا، فلا تحل بين الناس وبين الهداية. فالله عز وجل يدعو إلى الحق وأتباعه كذلك، والله يحب توبة عبده وأتباعه وأولياؤه كذلك. فمن يكره للمبتدع أن يكون سلفيا سنيا؟ ومن يكره المشرك أن يكون موحدا؟ ومن يكره العاصي أن يكون طائعا؟ لو كان كذلك فذاك حقد في قلبك، فلست من الدعاة إلى الله، وإنما أنت من الدعاة إلى نفسك أو من الدعاة إلى الشيطان، وإن لبست لبسة هؤلاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم.